لقاء سبوتنيك، برنامج حواري عبر راديو سبوتنيك يتحدث مع المسؤولين والمشاهير في مجالات السياسة والاقتصاد والرياضة وغيرها حول أهم القضايا على الساحة العربية والعالمية. في لقاء سبوتنيك نوجه الأسئلة باسم المستمعين للوصول إلى إجابات على كل استفساراتكم. مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من لقاء سبوتنيك. ينقسم العراق بين عدة كتل تتباين فيما بينها على أساس سياسي ومذهبي، إلا أن الكتلة التي تسيطر حاليا على الحكم هي الكتلة الشيعية، التي أيضا تنقسم فيما بينها إلى ما يسمى بالتيار الصدري نسبة إلى زعيمه مقتدى الصدر والإطار التنسيقي الذي تشكل في مارس أذار من العام الماضي من عدة أحزاب شيعية يترأسها هادي العامري وعمار الحكيم وحيدر العبادي وناصر الربيعي. يسعى الإطار إلى تنسيق مواقف القوى الشيعية في مجلس النواب التي هي سائرون، النصر، دولة القانون، الحكمة والفتح. وقد أصبح الإطار القوة الأكبر في مجلس النواب بعد انسحاب الكتلة الصدرية من المجلس نتيجة الفشل في تشكيل الحكومة العراقية. ومع تهدئة الأوضاع في الشارع العراقي وتراجع التيار الصدري خطوة للخلف، تمكن الإطار التنسيقي بالتعاون مع الكتل الأخرى من تمرير اختيار رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، والذي كلف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة ليعود الإطار إلى سدة الحكم رغم خسارته الأغلبية في البرلمان في الانتخابات التشريعية الأخيرة لصالح التيار الصدري. معنا في حلقة اليوم لقاء سبوتنيك السيد عائد الهلالي، القيادي في الإطار التنسيقي، لنبحث معه ما يجري في العراق من تطورات متلاحقة ودور الإطار في العمل على استقرار الأوضاع التي توصف دائما بأنها على صفيح ساخن. دكتور عائد الهلالي، القيادي في الإطار التنسيقي، أهلا بك معنا في هذه الحلقة. في البداية نريد أن نتعرف عليك ونعطي يعني الجمهور نبذة عن سيرتك الذاتية.
أنا الدكتور عائد الهلالي، أستاذ في كلية التقنية الطبية في بغداد، وأحد الناطقين باسم الإطار التنسيقي، خبير دولي في مجال بناء القدرات، أعمل في مجالات كثيرة جدا منها المجتمع المدني، وكاتب في صحف عديدة، قائم العرب المدني، الشرق الأوسط، الدستور المصري، نهار لبنان، السياسة الكويتية، مركز العرب الأوروبي للدراسات الاستراتيجية، ونشاطات أخرى عديدة يعني لا يسع المجال لذكرها لكثر الأنشطة والمجالات اللي أعمل فيها.
إذن دكتور، ما هو الإطار التنسيقي وكيف تشكل في العراق؟
الإطار التنسيقي هو مجموعة من القوى الشيعية التي كان في فترة من الفترات في انتخابات 2018 عبارة عن تحالفين، سائرون والفتح. سائرون يمثل الأخوة في الكتلة الصدرية، والفتح يمثل منظمة بدر ويمثل كتلة صادقون لعصابة الحرب وبعض التشكيلات الأخرى. أما الآن فالإطار التنسيقي يضم في جنباته العديد من القوى السنية والكردية، إضافة للقوى الشيعية بعد خروج الكتلة الصدرية من الإطار التنسيقي. فاليوم الإطار التنسيقي يشكل الكتلة الأكبر في مجلس النواب العراقي، شخصيات السيد نوعي المالكي والسيد هادي العامري والسيد قيس الخزعلي والسيد عمار الحكيم وعمار حمودي وباسل الطلباني ومسمى السامرائي والكثير من المسمى الأسماء والشخصيات المحترمة اللي تعمل الآن داخل الإطار التنسيقي.
هل هناك كيان له الغلبة في اتخاذ القرار داخل الإطار التنسيقي؟
إذا تحدث عن اتخاذ القرار داخل الإطار التنسيقي، القرار داخل الإطار التنسيقي بالإجماع صوت عليه من قبل الأخوة قيادة الإطار التنسيقي، وهم في اجتماعات دورية مستمرة منذ الانتخابات الحالية اللي صار تقريبا قبل 10 أشهر. هناك لديهم اجتماعات دورية تعقد في بغداد، في كل اجتماع يعقد في منزل أحد قيادات الإطار التنسيقي، وبالتالي عملية اتخاذ القرار للكثير اللي كان يقول أن القرار يتخذ بطريقة فردية أو ديكتاتورية، لا، القرار يتخذ بطريقة ديمقراطية وهناك تصويت داخل إطار التنسيق حول أي موضوع وأي قرار ممكن أنه يحتاج إلى اتخاذ.
إذن ما هي أهم الشخصيات المؤثرة في اتخاذ القرار داخل الإطار؟
إذا أردنا أن نتحدث عن الشخصيات، لا توجد شخصية غير مهمة يعني في الإطار التنسيقي. كان سيد نور المالكي حكم لدورتين انتخابيتين وهو زعيم حزب الدعوة. نتحدث عن حيدر العبادي وهو رئيس وزراء أيضا حكم لدورة انتخابية وهو أيضا من أحد فصائل حزب الدعوة، درع آخر يعني حزب الدعوة. نتحدث عن سيد عمار حكيم زعيم تيار الحكمة. نتحدث عن عمار حمودي زعيم مجلس الأعلى. نتحدث عن الشيخ قيس الغزالي زعيم قدرة الصادق والمعصابة الحق. نتحدث عن باسل طلباني زعيم الاتحاد الوطني. نتحدث عن مجتمع سامرائي زعيم كتلة عزم السنية. فالكثير من الشخصيات اللي موجودة داخل الإطار التنسيقي لها ثقلها وهي مؤثرة وقد عملت في المشهد السياسي منذ 2003 إلى اليوم، وبالتالي هذه الشخصيات لديها رؤية واضحة عن المشهد السياسي العراقي ولديها قراءة متبصرة، بدليل أنه ما حصل من الانتخابات منذ يعني 10 أشهر إلى الآن هم أداروا العملية السياسية بحمق وبضبط نفس، وبالتالي اليوم الأمور سار إن شاء الله باتجاه تشكيل حكومة أو إعلان تشكيل حكومة يوم غد إن شاء الله.
كيف هي العلاقة بين مكونات الإطار التنسيقي وإيران؟
الإطار التنسيقي على اعتبار أنه يمثل بأغلب يعني أو قوى سياسية هي الشيعية، وحتى القوى السنية والقوى الكردية لا يوجد أي كتلة سياسية داخل العراق بغض النظر سواء كانت من الإطار التنسيقي أو من غير الإطار التنسيقي لا توجد لديها علاقة مع الجمهورية الإسلامية في إيران. الكل يتمتع بعلاقة، ولكن هناك حالة نسبية في العلاقة ما بين هذه الكتلة والجمهورية الإسلامية.
ما زلنا مع علاقة الإطار بإيران. التيار الصدري يتهمكم بالتبعية لطهران، كيف تردون؟
يعني غير دقيق. أنا أشوف أنه الإطار التنسيقي اليوم الذي هو فيه الواقع، نتحدث عن واقع الإطار التنسيقي اليوم، بالأمس ما كان شيء اسمه إطار تنسيقي، يعني حتى انتخابات 2018 ما كان اسمه إطار تنسيقي، وقبلها ما لا يوجد إطار تنسيقي. الآن أصبح هنالك إطار تنسيقي. اليوم القرار الإيراني بات غير فاعل على الساحة السياسية العراقية. الكل يريد أن يتجرد أو أن يبتعد بمقدار عن خطوة القرار الإيراني. نعم نحن دولة تتأثر بالقرار الإقليمي والدولي على اعتبار أنه دولتنا اليوم أو حكومتنا اليوم حكومة ناشئة وتحتاج إلى عملية بناء وتنضيج وما إلى ذلك، فتحتاج فترة زمنية طويلة حتى يكون هناك استقلالية بالقرار العراقي، فنحتاج إلى وقت لهذا الأمر. وبالتالي أنه الأمر الآن بات مختلف، يعني خصوصا بهذه الفترة وفترة تشكيل الحكومة التأثير الإيراني بات غير قوي، بدليل أن السيد قاني وصل إلى العراق أكثر من مرة لم يلتقي به سماحة السيد مقتدى الصدر ولم يكن له تأثير على القرار السياسي، وكذلك الأمريكان اللي أرسلوا أكثر من مندوب ولم يكن هناك تأثير على القرار السياسي.
دكتور، هل اختلفتم مع الجهات التي تتشاورون معها في إيران على أي نقاط خاصة بالوضع العام أو بالعلاقات الإقليمية أو حتى الدولية؟
الاتفاق اللي حصل ما بين الشركاء السياسيين سواء داخل إطار التنسيق أو مع الشركاء السياسيين الآخرين، هنالك ثوابت، هنالك ثوابت وطنية يفترض أن نرجع فيها إلى الدستور بعد أن حصل هنالك توافق مع الأخوة الكرد في هذا الخصوص حول المادة 140 والبيش مارجة ونفط الإقليم والمنافذ الحدودية وأمور كثيرة جدا كانت عالقة منذ السنوات الماضية إلى الآن. وكذلك هنالك أزمة المياه الخانقة التي تضرب العراق، هناك أمور كثيرة جدا يعني إعادة ترتيب الأولويات مع العربية السعودية مع إيران مع تركيا، هذه دول إقليمية كبيرة نحتاج إلى أن يكون لدينا رؤية مختلفة تماما عن رؤيتنا التي كانت في الماضي، وكان ذلك هي المطالب من هذه الدول أن تغير، وهي غيرت حقيقة خصوصا العربية السعودية غيرت من قراءة المشهد السياسي العراقي، فاليوم تقرأ المشهد السياسي العراقي بشكل مختلف تماما. أضف إلى ذلك أن تركيا الآن وإيران لدينا مفاوضات مع هذه الدول، ولدينا حقيقة جناب الأخ الأستاذ محمد شاعر السوداني رئيس الوزراء المكلف لديه مشروع، وأنا قد اطلعت على هذا المشروع من السيد السوداني بشكل دقيق وأنا قريب من السيد السوداني. فالموضوع هو أنه كيف ممكن أن نؤسس إلى شراكات مع هذه الدول، كيف ممكن أن نؤسس إلى عملية سياسية قادرة على أن تمضي بالبلد إلى بر الأمان، وكيف ممكن أن نؤسس إلى دولة مؤسسات وليس دولة مكونات، ودولة ميليشيات أو أقليات.
من المستفيد أكثر، إيران بتعاونها معكم أم أنتم والعراق؟
اليوم إذا نريد أن نحسب الأمور بهذه الطريقة، فأعتقد هذه الحسابات يعني بجل احترامي لسؤال جنرالك هي غير دقيقة، على اعتبار أنه أنت اليوم بأمس الحاجة إلى إيران وإيران بأمس الحاجة إلى العراق. اليوم إحنا كدولة عراقية نحتاج إلى أن نستفيد من الخبرة الإيرانية. إيران دولة تقارع الحصار منذ أكثر من 43 عام، وقد بنت مؤسساتها بشكل قوي وصناعتها، وأصبحت دولة إقليمية يشار لها في الزمان. فبالتالي عملية الاستفادة من التجربة الإيرانية ليست معيبة. أما فيما يخص الإيران، إيران تعتبر العراق أيضا كرئة دولارية بالنسبة للعراق من خلال تصدير أبراز إلى العراق وتصدير بعض المنتجات الزراعية والصناعية الكثيرة، وبالتالي هي تحقق عوائد مالية في وقت أنه إيران تعاني من حصار خانق وقلة في السيولة في سبب الهون الصعبة.
دكتور، نذهب للعلاقة مع تركيا، خاصة وأن العلاقة يعني توترت بعد استهداف شمالي العراق الشهر الماضي. هل هناك رؤية واضحة للإطار في هذا الصدد؟
لا، احنا بالنسبة لنا كإطار تنسيقي لدينا رؤية خاصة بالتعامل مع أو في تركيب العلاقة أو تركيب الأولويات مع الجمهورية التركية، على اعتبار أن تركيا هي شريك لنا كبير جدا في أمور كثيرة جدا، منها الموارد المائية ومنها التجارة ومنها أمور كثيرة. لكن هي المشكلة الأساسية أن تركيا تعاني من وجود من الإرهابيين والحركات الانفصالية في شمال، واللي يتخذون من العراق ملاذ في جبال العراق ملاذ لهم، وبالتالي هنالك اتفاقيات قد وقعت في زمن الحكومات السابقة، يعني في زمن حكومة البعث قبل 2003 بأن يكون هنالك دخول للقوات التركية إلى شمال العراق لمسافة 10 كيلومتر. لكن اليوم نجد أن الموضوع قد تطور بشكل كبير جدا، وأن تركيا الآن تتوغل بمساحات كبيرة جدا في العراق. الإطار التنسيق لديه رؤية، هنالك مشتركات كثيرة جدا، وأعتقد أنه السيد محمد شاه سوف يشرع بتركيب الأولويات مع الجارة التركية بعد أن يتسلم زمام الأمور وبعد أن يرتب البيت الداخلي العراقي.
متابعينا الكرام، نذهب إلى هذا الفصل القصير، ومن بعده نشرة لأهم الأخبار يقدمها الزميل أحمد أحمد.
أهلا بكم، ونشرة إخبارية جديدة يقرأها أحمد أحمد. البداية بالعناوين. وزارة الدفاع الروسية تعلن تدمير مخازن وقود في دنيبرو بيتروفسك وإسقاط طائرات مسيرة عدة وتحييد مئات العسكريين. ليبنزيا يرسل أدلة جديدة للأمم المتحدة ويطالب بعقد جلسة لمجلس الأمن بهدف التحقيق حول المختبرات البيولوجية في أوكرانيا. الجيش الإسرائيلي يستمر في التصعيد في نابلس، وإيران تطالب المجتمع الدولي بإدانة إسرائيل ووضع حد لجرائم الإبادة في فلسطين. أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مخازن وقود في دنيبروبيتروفسك وإسقاط طائرات مسيرة عدة وتحييد مئات العسكريين. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف خلال إحاطته إن الجيش الروسي دمر مركز اتصالات للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف ومنشأة لتخزين النفط بالقرب من دنيبروبيتروفسك لتزويد القوات المسلحة الأوكرانية في دونباس. أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا أن بلاده جمعت أدلة دامغة حول المختبرات البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، وبعث فاسيلي نيبنزيا رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي يقول فيهما إنه تحت المادة 6 من اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة توجه روسيا إلى مجلس الأمن الدولي شكوى رسمية تتضمن كافة الأدلة الممكنة التي تبرر هذه الشكوى. وطلبت روسيا مجددا بعقد جلسة لمجلس الأمن الدولي في 27 أكتوبر تشرين الأول 2022 الجاري بهدف دراسة مشروع القرار المقترح الذي يهدف إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الاتهامات التي يوجهها الجانب الروسي لواشنطن وكييف بإطلاق المختبرات البيولوجية في أوكرانيا. علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على تصريح وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بأن بلاده تعد ميدان رماية لاختبار مختلف أنواع الأسلحة. وأشارت زاخاروفا إلى أن وزير دفاع أوكرانيا صرح بأن بلاده تعتبر ساحة تمرين لاختبار مختلف أنواع الأسلحة، مؤكدة أن روسيا حذرت العالم من خطر قيام نظام كييف بتنشيط القنبلة القادرة. وكان وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف قد صرح بأن أوكرانيا تعد ساحة رماية لاختبار مختلف الأسلحة، وشبه العمليات القتالية بالمنافسة بين أنظمة التسلح. اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي عدة أحياء من مدينة نابلس بالضفة الغربية واعتقلت 4 مواطنين. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية أن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس وداهمت أحد المنازل في منطقة خلة العمود واعتقلت أحد المواطنين. في الإطار نفسه، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني العدوان الإسرائيلي على مدينة نابلس في الضفة الغربية، وقال كنعاني إن الدعم اللامحدود الذي يقدمه الغرب وأمريكا إلى إسرائيل يشكل أبرز دليل على انتهاك حقوق الإنسان ويساعد على تمادي الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه وممارساته الإرهابية داخل الضفة الغربية، وذلك على حد وصفه. وطالب الدبلوماسي الإيراني المجتمع الدولي بإدانة إسرائيل ووضع حد لجرائم الإبادة في فلسطين. بدأ مئات اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان العودة إلى ديارهم في اليوم الأول من عمليات الترحيل الطوعية التي تنظمها السلطات اللبنانية بموجب برنامج يديره الأمن العام. ويعد لبنان موطنا لأكثر من 800,000 سوري مسجل في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ فر هؤلاء من أعمال العنف في عقاب احتجاجات شهدتها سوريا عام 2011. وفي عام 2018 أطلق جهاز الأمن العام آلية يمكن من خلالها لأي لاجئ سوري رغب العودة الاتصال بالسلطات السورية للتأكد من أنه ليس مطلوبا هناك. طالب رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني بتحديد يوم الخميس موعدا لعقد جلسة تصويت على التشكيلة الوزارية لحكومته الجديدة. ونقلت وكالة الأنباء العراقية وثيقة رسمية تضمنت طلب رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي تحديد يوم الخميس موعدا لعقد جلسة التصويت على الكابينة الوزارية والمنهاج الوزاري. قالت وزارة الداخلية السودانية إنها تواجه قوات مدربة بتشكيلات عسكرية مسلحة تتبنى العنف والتخريب، وتتبعهم دراجات نارية مجهولة أثناء الاحتجاجات التي جرت يوم الثلاثاء. وأضافت الداخلية السودانية في بيان أنها قامت بنشر القوات لتأمين المواقع الاستراتيجية وحماية المظاهرات السلمية وفق التعليمات والإرشادات. قالت الصين إنها اتخذت خطوة تاريخية نحو تحقيق الوحدة مع تايوان، وذلك بعد أيام من اختتام الحزب الشيوعي الحاكم مؤتمره 20 الذي منح الرئيس شي جين بينغ 5 سنوات أخرى على رأس السلطة في البلاد. وقال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني ما شياو جوانغ إن الصين أقرب من أي وقت مضى في التاريخ على إعادة الوحدة الكاملة للوطن الأم. فاصل قصير ونذهب إلى أهم أخبار الاقتصاد ومعنا فيها: وزراء الطاقة الروسي والنفط الإيراني يبحثان إمكانية توحيد أنظمة الطاقة في روسيا وأذربيجان وإيران. أهلا بكم من جديد. بحث وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف ووزير النفط الإيراني جواد أوجي إمكانية توحيد أنظمة الطاقة في روسيا وأذربيجان وإيران. جاء ذلك على هامش انعقاد منتدى الدول المصدرة للغاز في القاهرة الذي تم أمس الثلاثاء. وقال وزير الطاقة الروسي إن العمل مستمر بشأن دراسة إمكانية الجمع بين أنظمة الطاقة في روسيا وأذربيجان وإيران، وأضاف ضرورة أن تكون الخطوة الأولى هي تطوير دراسة جدوى للمشروع. كما تبادل الوزيران الروسي والإيراني وجهات النظر حول فكرة تشكيل حلقة الطاقة لبحر قزوين الكبير. أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا أن إسرائيل وفلسطين تقتربان من التوصل إلى اتفاق إطاري لتطوير حقل الغاز البحري مقابل شواطئ غزة. وقال الملا إنه حاليا تجرى مباحثات بين مسؤولين مصريين وإسرائيليين ومسؤولين فلسطينيين من جانب السلطة الفلسطينية حول صفقة نهائية، مؤكدا أنه تم توقيع اتفاق إطاري بين السلطة ومصر في حين أن إسرائيل لم تقدم موافقتها على ذلك، وأشار إلى أن المحادثات جارية للتوصل إلى اتفاق نهائي، مبينا أن تفاصيل الصفقة لم يتم الاتفاق عليها نهائيا، إنما فقط الإطار. فرضت تركيا غرامة قدرها 18.6 مليون دولار على شركة ميتا وأنشطة ميتا التي تضم منصتي فيسبوك وإنستغرام، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة لانتهاكها قانون المنافسة وللإخلال بقواعد المنافسة ومنع المنافسين من دخول الأسواق وإعاقة أنشطتهم. وفقا لبيان الرقابة التركية، فإن ميتا انتهكت المادة رقم 6 من القانون رقم 40-54 من خلال جمع بيانات العملاء عبر خدماتها في موقع فيسبوك وتطبيقي واتساب وإنستغرام، وأوضح أن ذلك من شأنه أن يصعب من عمل المنافسين في الأسواق على الشبكات الاجتماعية وعرض الإعلانات على الإنترنت. انتهت هذه النشرة، شكرا وإلى اللقاء. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.
أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في لقاء سبوتنيك. يعتمد النظام العراقي على نظام المحاصصة المذهبية في اختيار المناصب العليا، أهمها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء، وقد أدى هذا النظام إلى الكثير من المشاكل، مما أدى إلى مطالبات كثيرة بإلغائه، خاصة من تيار الزعيم الصدري مقتدى الصدر. نتعرف على هذا النظام في التقرير التالي.
منذ سقوط نظام الرئيس العراقي صدام حسين عام 2003، اعتمد العراق في تشكيل السلطة في البلاد على نظام نقاط في توزيع المناصب العليا وكذلك الوزارات طبقا لقوة هذه الكتل وشعبيتها في البلاد. وتوزع المناصب بين المكونات الرئيسية في البلاد، وهي الشيعة والسنة والأكراد، وتحتسب هذه النقاط وفق عدد المقاعد النيابية التي تملكها الكتل السياسية في مجلس النواب. كل مقعدين في المجلس النيابي يمثلان نقطة واحدة، الوزارات السيادية، وهي النفط والخارجية والداخلية والمالية والتخطيط، بحاجة إلى 5 نقاط، ما يعني 10 نواب للحصول على إحدى هذه الوزارات. أما الوزارات الأخرى فتمنح لمن يمتلك 4 نقاط بواقع 8 نواب. المناصب العليا، وهي رئيس الجمهورية والوزراء والبرلمان، فتحتاج إلى 15 نقطة، أي ما يعادل 30 مقعدا نيابيا. وقد حدثت بعض التغييرات الطفيفة على هذا النظام مع ظهور بعض المكونات والتكتلات السياسية في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت القسمة مؤخرا 12 وزارة للمكون الشيعي، و6 وزارات للسنة، و4 وزارات للكرد، و2 للمكونات الأخرى. وتخضع آلية توزيع الوزارات داخل المكونات الثلاثة لنظام النقاط، أو حسب الاتفاق ما بين الشركاء داخل المكون الواحد.
عدنا مجددا مع الدكتور عائد الهلالي القيادي في الإطار التنسيقي. أهلا بك دكتور. يعني كيف بدأ الخلاف مع التيار الصدري؟ هل هو خلاف سياسي فقط أم خلاف فكري أيضا؟
شكرا جزيلا، تحياتي لكم أخي العزيز وإذاعتكم موقرة. حقيقة الخلاف مع الأخوة الصدري لم يكن خلافا سياسيا أو خلافا عقائديا، بل خلاف حول آلية النظام السياسي وآلية تشكيل الحكومة الأخوة في الكتلة الصدرية يطالبون بأن تكون هنالك حكومة أغلبية، وهذه الأغلبية ذهبوا لها ويعني عملوا عليها ولكن لم يتوفقوا نتيجة عدم تحقيق النصاب الكامل، فيما وأن كان هنالك لديهم شركاء كبار في البيت السني والبيت الشيعي البيت الكردي عفوا، لكن لم يأتي هذا التحالف أكله، وبالتالي تمدد وانضم مجموعة من أو انضم شركاء الكتلة الصدرية إلى الإطار التنسيقي. هذا الخلاف الموجود الآن، نعم العملية السياسية تحتاج أن تخرج من هذا النظام إلى فضاء سياسي أفضل أو جديد، لكن المشكلة الأساسية التي ركبت عليها النظام السياسي العراق ترتكز على ثلاث ركائز أساسية وركيزة ثانوية، الركائز الثلاثة والبيت الكردي والبيت الشيعي والبيت السني إضافة للمكونات الأخرى أو الأقليات كما سميت. هذه مشكلة كبيرة جدا قد وضعها من وضع النظام السياسي بعد عام 2003 بعد الاحتلال الأمريكي للعراق. هذه المشكلة الأساسية اللي احنا نعاني من عدة الذريعة التي يتحجج بها الآخر يقول انه لا نريد ان يكون هنالك ديكتاتورية جديدة، ولا نريد ان تكون هنالك حالة من التهميش لبعض مكونات الشعب العراقي، لا نريد اختزال عملية سياسية في شخص او في قومية او في اثنية او في عرقية وما الى ذلك. هذه المشكلة الأساسية الآن. الأخوة في الإطار التنسيقي يقولون نحن نريد أن نذهب إلى الفضاء الوطني وأن يكون هنالك تمثيل لكل مكونات الشعب العراقي في أي حكومة، وهذا ما يعملون عليه الآن.
النظام السياسي وتشكيل حكومة، أليس من حق أي كتلة أن تختار وفق رؤيتها لأنها سيتم محاسبتها على فترة حكمها؟
بخصوص الكتلة الأكبر، نعم كانت الكتلة الصدرية هي الكتلة الأكبر الفائزة في الانتخابات، ولكن العرف الذي درست عليه العملية السياسية هو أن يكون الكتلة الأكبر من تتحالف داخل مجلس النواب العراق وليس من تفوز بالانتخابات، وهذا ما خلق الإشكالية ما بين الإطار والتيار. نعم بقيت العملية السياسية معطلة لفترة طويلة، لكن الإطار التنسيقي استطاع بخبرته بالعمل السياسي وبمهنيته وبوجود رجالات لهم وزنهم في العملية السياسية استطاعوا أن يقوموا بتحويل أو تدوير الأمور باتجاه الإطار التنسيق، واليوم الإطار التنسيق هو الكتلة الأكبر وهو من سوف يقوم بتشكيل الحكومة، وفعلا هو ماضي إن شاء الله يوم غد سوف تعلن الحكومة برئاسة المكلف الأستاذ محمد شاع السودان.
هل يمكن حل هذه الإشكالية بتغيير هذه الفقرة حتى يتسنى للكتلة الأكبر الفائزة في الانتخابات تشكيل الحكومة؟
أعتقد أنه الكل عاقد العزم على أن تكون العملية السياسية المقبلة مختلفة تماما. أولا هنالك تغيير لقانون الانتخابات، ثانيا هنالك تغيير المفوضية، ثالثا هو تغيير آلية الكتلة الأكبر، أي أن من يفوز بالانتخابات هو من سوف يقوم بتشكيل حكومة، أما هذه الآلية المعتمدة الآن فسوف تترك أو تصبح من الماضي.
ماذا يمكن أن يقدم السيد محمد شياع السوداني المكلف برئاسة الحكومة في المرحلة المقبلة من تاريخ العراق؟
حقيقة هناك تحديات كثيرة جدا أمام الأستاذ محمد شياع السوداني، تحديات داخلية وتحديات إقليمية وتحديات دولية. الرجل لديه مشروع الآن، هذا المشروع حقيقة فيما يخص الداخل العراقي لديه أمران. الأمر الأول هنالك مشاريع لها مسات في حياة المواطن، إصلاح النظام الإداري، إصلاح النظام الضريبي، إصلاح مؤسسات الدولة، بناء مؤسسات جديدة، القضاء على الفساد، القضاء على البطالة. هذه الأمور تحقق إنجاز سريع في المنظور القريب. أما في المنظور البعيد فهنالك برنامج وهنالك خطة عمل لإعادة هيكلة الدولة وبناء مؤسسات كما قلنا وإحداث تنمية كبيرة جدا، فيما وأن الوفرة المالية اللي موجودة في العراق اليوم من الممكن أن تقدم لسيد محمد الشياع السوداني الكثير، إضافة إلى أنه سيد محمد الشياع السوداني الآن ومن خلال يعني كثير من المختصين يقولون أنه من الممكن أن يمضي بالعملية السياسية وأن يحقق فارق كبير جدا، لأن هنالك معارضة، هذه المعارضة تتمثل بالكتلة الصدرية وهي تتربص بالعملية السياسية، فبالتالي نجاح محمد شاع السوداني ونجاح الإطار التنسيقي ونجاح الإطار التنسيقي يعني البقاء بالعملية السياسية ومستقبلا، فالجميع يفترض أن يكون له دور كبير جدا في دعم السيد محمد شاع السوداني، دعم برامجه، دعم برنامج الحكومي من أجل تحقيق النجاح، وبالتالي سوف ينعكس هذا النجاح إيجابا على الشركاء السياسيين الذين هم جزء من العملية السياسية ومشاركين في برنامج أو في تحالف إدارة الدولة الجديدة.
إلى أي حد سيدخل العراق فترة هدوء باختيار رئيس جديد هو عبد اللطيف رشيد ورئيس وزراء؟
بالتأكيد يعني السيد عبد اللطيف رشيد شخصية وقامة علمية كبيرة جدا، رجل دكتوراه من بريطانيا، والسيد محمد شاه السوداني رجل مهندس، وقد استوزر الاثنان في او جرب في وزارات كثيره وفي مناصب كثيره، يمتلكون خبره ورؤيه كافيه عن العمليه السياسيه واداره العمليه السياسيه، لديهم تفاصيل كثيره جدا عن مدريات الاحداث والتحديات وما الى ذلك. فبالتالي اعتقد انه الاثنان يشتركان في قضيه اساسيه واحد، هي فهمهم للعملية السياسية وفهمهم ما مطلوب من عندهم.
هل بذلك انتهت الخلافات تماما بين التيار الصدري والإطار التنسيقي؟
الخلاف لا زال موجود، يعني سيما وأن هنالك حقيقة طلبات قدمت من قبل شخصيات داخل إطار تنسيقي تعتبر أو محسوبة على الكتل المستقل، يعني القوى يعني التي تعتبر أقل تشددا. حاولوا أن يكون هنالك لقاءات مع الأخوة في الكتلة الصدرية ومع سماحة السيد من أجل تذليل العقبات ويعني صعب الصدع ما بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي، لكن هذه جوبهت بربط كبير جدا. الكتلة الصدرية الآن تراقب المشهد السياسي، وأعتقد أنه الموضوع الآن هي أنها لربما تنتهز الفرصة في أقرب إخفاق الحكومة وتنزل إلى الشارع من أجل إسقاط العملية السياسية.
الزميل أحمد دكتور أجرى هذا اللقاء مع المحلل السياسي مجاشع التميمي وطرح عليه بعض الأسئلة حول الوضع السياسي في العراق، نسمع إليه ومن ثم نعود إليكم للتعليق على أهم النقاط التي تحدث عنها السيد مجاشع التميمي.
دكتور مجاشع أهلا بك. بداية، ما هو مكمن الخلاف بين التيار الصدري وبين الإطار التنسيقي في ظل كل ما يحدث؟
يعني الخلافات واضحة جدا في رؤية سياسية مختلفة بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري. التيار الصدري لديه مشروع سياسي مختلف تماما عن مشروع الإطار التنسيقي، بالنتيجة التيار الصدري وصل إلى قناعة من أنه لا يمكن أن يمرر هذا المشروع في ظل هذه الاستقطابات السياسية والتدخلات الإقليمية في الشأن العراقي، وللأسف جاء قرار المحكمة الاتحادية الذي فرض ضرورة أن تكون هناك ثلثي أعضاء مجلس النواب لتمرير رئيس الجمهورية، وهو مرشح يعني اتحاد إنقاذ الوطن. عموما التيار الصدري انسحب ولا يريد المشاركة في حكومة توافقية لأنها مختلفة تماما عن المبدأ الذي دعا إليه السيد مختار الصدر زعيم التيار الصدري. بهذا اليوم واضح جدا أن التيار الصدري لا شأن له في هذه الحكومة، على الرغم من أن بعض التصريحات تتحدث عن مشاورات، ولكن السيد مقتدى الصدر تحدث بصراحة ووزيره أيضا عن أنه لا يمكن أن يشاركوا في حكومة توافقية، ويعتبرون أن الحكومة التوافقية هي أساس يعني الدمار والخراب الذي وصل إليه العراق. لهذا الدرجة أساس حكومة من الإطار التنسيقي سيتم غدا الخميس منحها الثقة، يعني بنسبة 85% قدمت تقريبا التشكيلة أو الكابينة الوزارية، وهي حكومة بالدرجة الأساسية حكومة للإطار التنسيقي، يشرف عليها الإطار التنسيقي بمشاركة جميع القوى السياسية إن كانت كردية أو سنية وحتى القوى الأخرى من الأقليات في العراق. لهذا التيار الصدري لن يشترك في هذه الحكومة، وربما سيكون هناك موقف للتيار الصدري، ويريد واضح أنه يراقب الآن الوضع في العراق وسلوك الحكومة المقبلة، إن كانت هذه الحكومة بالفعل قد تحدث إصلاحا سياسيا في العراق، فأنا أتوقع أن التيار الصدري ربما سيمنح هذه الحكومة مزيدا من الوقت، ولكن إن عادت هذه الحكومة إلى نفس سلوكيات الحكومات السابقة من حيث يعني المحافظة وتقسيم الوزارات على يعني تقسيم الوزارات على القوى السياسية دون أن يكون هناك تغييرا واضحا بالنسبة للحياة المعيشية وفتح ملفات أساسية في العراق، كان التيار الصدري يريد فتحها وفي مقدمتها ملفات الفساد وانتشار السلاح وقضايا البطالة والفقر في العراق. إذا ما تمكن السيد محمد الشاع السوداني وهو مرشح قوى الإطار التنسيقي أن يستطيع أن يحقق تقدما في هذه الملفات إضافة إلى ملفات أخرى والإيفاء بتعهده بإجراء انتخابات مبكرة في مدة لا تقل أو لا تزيد عن عامين، فأنا أعتقد أن التيار الصدري سيكون موقف يعني موقف مع التهدئة وستمضي الحكومة دون أن يكون هناك أيضا مساس قانون الانتخابات. أما إذا لاحظت التيار الصدري والقوى الأخرى المعارضة من أن سلوك الحكومة عاد إلى نفس ذات المشروع وهو مشروع الإقصاء والسماح للقوى السياسية بمواصلة الفساد مشروع الفساد وسوء الإدارة. فأنا أتوقع أنه خلال 3 إلى 6 أشهر سيكون هناك موقفا من قبل القوة والمعارضة وفي مقدمتها طبعا التيار الصدري.
وما هو الموقف الذي سيتخذه التيار الصدري من الحكومة؟ هل يعتبرها ويتعامل معها بالفعل على أنها مجرد حكومة مؤقتة حتى إجراء انتخابات مبكرة في العراق؟
هو من حيث المبدأ هذه الحكومة أريد يعني لها أن تكون حكومة انتقالية، يعني تحضر للانتخابات المبكرة، إضافة إلى على الأقل وقف حالة التدهور في جميع مؤسسات الدولة العراقية ومعالجة الملفات الملحة الآن المطروحة على النقاش. حكومة هي لا تختلف كثيرا، حكومة توافقية يشترك فيها الجميع، ينظر لها قوة سياسية على أن هذه الحكومة ووزاراتها هي أشبه بدكاكين سياسية تدر لهم المال. لكن المختلف في هذه الحكومة أن هناك يعني ارتياح للسيد محمد الشيع السوداني باعتبار أن هذا الشخصية هو شخصية عراقية ولا يمتلك جواز الجواز العراقي وتدرج ويعرف إدارة مؤسسات الدولة العراقية. فالأمل يعني معهود على أن السيد محمد الشيع السوداني سيكون له موقف مختلف تماما عن موقف المرحلة الحالية، أي أن السيد السوداني رئيس الحكومة المكلف سيكون مختلفا عن مرحلة قبل منح الثقل. هناك من يعتقد من أن السيد محمد الشيع السوداني لديه رؤية واضحة وهو مدعوم كتلة سياسية هي كتلة الإطار التنسيقية التي وصل عددها إلى حدود 130 تقريبا نائب، بمعنى أنها كتلة كبيرة تستطيع أن تدعم السيد محمد الشيع السوداني إذا ما يعني تم تقديم الدعم لهذا للسيد محمد الشيع السوداني ولحكومته. أعتقد أنه بإمكانه أن يوقف التدهور الحاصل في مؤسسات الدولة ويعطي رسائل إيجابية للقوى المعارضة وقوى الضغط التي تراقب الآن الأداء الحكومي، ويسمح له بمواصلة يعني تنفيذ برنامجه الحكومي وإجراء انتخابات. لأن ما تحدث فيه السيد محمد الشيع السوداني والقوة التي ائتلفت مع الإطار التنسيقي أن هذه الحكومة هي حكومة انتقالية لمدة 2 عام ومن ثم تذهب إلى انتخابات مبكرة، وإلا سيكون هناك موقفا للتيار الصدري والقوة المدنية والقوى الليبرالية. معلوم جدا أن 80% من الشعب العراقي ولا يثق بالعملية السياسية ولا بالقوة السياسية، بمعنى أنه إذا توفرت الظروف فإن الملايين ستخرج على هذه الحكومة، وربما سيكون مصيرها مصير حكومة السيد عادل عبد المهدي عام 2018 التي أسقطت عام 2020. لهذا أنا أتوقع أن السيد محمد الشيع السوداني ربما ستكون له مواقف، وهذه المواقف هي أشبه برسائل ترسل إلى القوى المعترضة، وهناك قلق ينتاب الكثير من القوى المعترضة أو المعارضة للسيد السوداني وحكومته من أن تكون هناك يعني حالة من الإقصاء والمحاربة واستغلال موارد الدولة لإحداث خصومة مع القوى المعترضة لحكومته. ولكن عموما نحن لا نستطيع أن يعني نسبق الأحداث، غدا حكومة السيد السوداني ستمنح الثقة وبعدها سيتم مراقبة هذه الحكومة ومن ضمنهم طبعا القوى المعترضة كلها تراقب الآن أداء السيد محمد الشيع السوداني. وبالنتيجة خلال 100 يوم يعني بمعنى 3 إلى 6 أشهر يمكن أن يكون هناك موقف سياسي.
بالحديث عن مسألة الخصومة هذه، كيف اتجهت الأمور إلى التهدئة رغم أن التيار الصدري في البداية كان حتى يرفض انعقاد البرلمان؟
يعني التيار الصدري هو لا يريد طبعا المشاركة في هذه الحكومة ولا يريد يعني إحداث المزيد من الفوضى ولا يريد استخدام السلاح. هو لديه قوة جماهيرية كبيرة وهذه القوة الجماهيرية يمكن أن تتحرك لإسقاط أي حكومة، ولكن هذه ليست هي رغبة السيد مقتدر الصدر. ما لاحظناه من خطاب ومؤتمر هي السيد مقتدر الصدر كان لديه مؤتمر صحفي بعد أحداث 29 و30 من أغسطس الماضي، كان لديه موقف معارض لاستخدام القوة والعنف من قبل يعني المقربين من التيار الصدري أو حتى الجماعات
التي تمتلك السلاح وفي مقدمتها سرايا السلام لا يريد استخدام القوة خصوصا، وهذا مختلف تماما عن مبدأ السيد مقتدى الصدر، هو لا يريد استخدام القوة والعنف، وهو لا يطمح بالمشاركة في الحكومة، هو باستطاعته أن يشكل الحكومة لوحده وجميع الوزارات التابعة للمكون الشيعي يمكن أن تكون غالبيتها هي من حصة التيار الصدري، ولكنه تنازل بإرادته لأنه يؤمن من أن هذا المشروع السياسي وهو مشروع التوافقية لا يجلب للعراق يعني الأهداف التي يريدها التيار الصدري وهو إصلاح العملية السياسية في العراق. لهذا أنا أتوقع أن الأمور ستبقى على وضع التهدئة، ولكن بالنتيجة التيار الصدري هو مسؤول، لديه هناك مسؤولية أخلاقية ودينية وشرعية خصوصا بالنسبة للسيد مقتدى الصدر، إذا ما رأى أن الأمور ذاهبة نحو مزيدا من التدهور، نحو انتشار كبير للسلاح، غياب الدولة، غياب القانون، ازدياد معدلات الفقر، يعني عدم وجود أي إجراءات للحد من الفساد المستشري في العراق، فإن هناك سيكون بالتأكيد موقف للتيار الصدري. الآن واضح أنه مرت يعني انتخاب رئيس الجمهورية يعني في 13 من هذا الشهر، وأيضا انتخاب وتكليف السيد محمد الشيع السوداني من قبل رئيس الجمهورية دون أن يكون هناك يعني استخدام لا تظاهرات ولا استخدام العنف من قبل التيار الصدري والقريبين من التيار الصدري، ولكن بالنتيجة التيار الصدري سيراقب خلال الأشهر المقبلة، ودائما السيد مقتدى الصدر دائما ما يمنح أي رئيس وزراء مدة 100 يوم، هذه مدة 100 يوم هي غير كافية، ولكن واضح جدا من خلال هذه 100 يوم أن تكون هناك إجراءات تتخذ من قبل الحكومة. السيد الصدر واضح أنه يريد إصلاح، ويمكن أن يكون هذا الإصلاح من طرف يعني حكومة تكون مقبولة، وأيضا يريد إجراء انتخابات وعدم المساس في قانوني الانتخابات والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات. إذا ما تمكن السيد محمد الشيع السوداني وابتعد عن الضغوط السياسية التي تمارس عليه من قبل كتلة إطار التنسيق التي رشحت، فأنا أعتقد أن الأمور ماضية نحو التهدئة. وعموما واضح جدا أن السيد محمد الشيع السوداني قالها في تقديم برنامج الحكومي لعدد من أعضاء مجلس النواب قبل نحو أكثر من شهر، قال إنه لا يريد يعني مزيدا من الأزمات، وربما في رسائله دائما ما.
إذن هل يمكن أن ينزل التيار الصدري مرة أخرى إلى الشارع وفي أي لحظة؟
يعني في الوقت الحاضر والوقت هذه الأيام أنا لا أتوقع أن هناك تظاهرات ونزول للشارع، والتظاهرات ليست في تظاهرات المقلقة، لا، لأن التيار الصدري مشترك بها، وعدم وجود هناك دعوة من السيد مقتدى الصدر أو من يعني وزير القائد للمشاركة في هذه التظاهرات، ولهذا كان العدد محدود جدا. يعني إذا ما رأى التيار الصدري والقوى القريبة من التيار الصدري من أن سلوك هذه الحكومة لا يختلف عن الحكومات السابقة، سينزل مرة أخرى إلى الشارع، وسيكون هناك تعقيدات و يعني حالة من الفوضى. لكن عموما لغاية الآن واضح جدا أن التيار الصدري لا يعتزل، لكن صمت السيد مقتدى الصدر لغاية الآن هو موقف من وجهة نظر المراقبين، وهذا الصمت للسيد مقتدى الصدر والمراقبة لي يعني ما يحصل من تطورات بالنسبة ل يعني تطورات العملية السياسية في العراق. يعني كما قلت لحضرتك أن التيار الصدري لا يرغب، واضح جدا أنه لا يرغب في هذه المرحلة النزول إلى الشارع، لكنه سيراقب أداء الحكومة المقبلة. إذا ما يعني لاحظ التيار الصدري أن هذا الأداء لا يختلف عن الحكومات السابقة، وكان السيد رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد الشيع السوداني يعني تمارس عليه ضغوط من قبل القوى الإطار التنسيقي في عدم إجراء انتخاب يعني تحقيق الإصلاحات، وفي مقدمة إجراء انتخابات، عدم المساس في قانوني الانتخابات المفوضية، عدم يعني إجراءات لحد من الفساد، انتشار السلاح، فأنا أتوقع أنه سيكون هناك موقف انتهار.
هل ينتظر العمل على تغيير النظام السياسي في العراق وإجراء تعديلات دستورية في الفترة المقبلة؟
يعني هناك الكثير من يريد تغيير النظام السياسي في العراق، لكن هذا الموضوع موضوع يعني معقد جدا، لأن هناك إجراءات يعني قانونية ودستورية من الصعوبة مكان أن يتم
يعني التوافق على تغيير هذا النظام السياسي. يعني هناك من يريد تغيير النظام من نظام برلماني إلى رئاسيا، ولكن هذا الموضوع مرتبط ب يعني الدستور العراقي وإجراءات صعبة جدا وضعت من قبل يعني كتبة الدستور العراقي، لأن بالنتيجة هناك يعني قلق من أن نكون شيعة ربما سيستحوذ على الدولة في حال تغيير هذا النظام. عموما هو نظام برلماني هو جيد، ولكن للأسف الشديد في العراق لم يتم الالتزام لا بالدستور ولا في حتى الالتزامات والاتفاقات التي تعقد بين القوى السياسية. هناك أزمة ثقة في العراق وهناك تدخلات إقليمية ودولية في الشأن العراقي، لهذا من الصعوبة يعني الوصول إلى حل لهذه الأزمة وهو أزمة إصلاح النظام السياسي في العراق إلا بعد أن تكون هناك تغييرا واضحا في المشروع السياسي. كان هناك رغبة لدى بعض الأطراف السياسية وهي التيار الصدري والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيادة من أن يكون هناك تغييرا في المشروع السياسي، أخذ على عاتقه إصلاح ما يعني ما شخص خلال السنوات الماضية من أخطاء داخل العملية السياسية وفي مقدمتها طبعا إصلاح بعض مواد الدستور العراقي.
دكتور مجاشع، في نقاط ما هي ملاحظاتك رئيسية على الإطار التنسيقي وقياداته ومواقفه؟
يعني الإطار التنسيقي هو ليس تحالفا، الإطار التنسيقي هو أشبه بتجمع لقوى سياسية. وحد السيد مقتدى الصدر موقفهم، هو كان الموقف الأساسي لهذه القوى السياسية هي يعني دائما الاختلاف مع التيار الصدري. ونلاحظ أنه بعد انسحاب التيار الصدري وترك الساحة للإطار التنسيقي لاحظنا أن هناك حصلت بعض الاختلافات الواضحة خلال الأيام الماضية، حصلت بعض الخلافات العميقة بين قوى الإطار التنسيقي. والإطار التنسيقي كان أصلا يعني وجوده من وجود المعارضة والصراع مع التيار الصدري، لهذا أنا أتوقع أن التيار القول يعني بالنسبة للإطار التنسيقي ربما سيفكك، وخصوصا نحن لاحظنا خلال الدورات الماضية أن هناك دائما ما يتفق البيت شيء ومن ثم يبدأ بالتفكك. بهذا أتوقع أنه بعد انتفى سينتفي مهمة الإطار التنسيقي بعد أن يعني منع التيار الصدري من تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
طيب، استمعنا إلى هذا اللقاء الذي أجراه زميل أحمد أحمد مع السيد مجاشع التميمي. دكتور، يعني أول ملاحظة هي أن التيار الصدري يقول أنه سيراقب الوضع وخطوات الحكومة لفترة 100 يوم، بعدها يقرر ما سيحدث فيما بعد.
هذه آلية ذهب عليها الأخوة في الكتلة الصدرية، أنه يراقبون الأداء السياسي لأي حكومة بفترة 100 يوم، وبالتالي يكون هنالك رأي آخر وأمر آخر ممكن أنه يتخذوا بناء على معطيات أو مدريات الأحداث التي من الممكن أن تحصل. هذا أعتقد أن الموضوع موجود في حسابات السيد محمد الشيعة السوداني والإطار التنسيقي والكتل السياسية المضوية تحت.
طيب، السيد مجاشع أيضا قال أن التيار الصدري لم ينزل الشارع ما دامت الأمور ستسير إلى استقرار، لكن لو استمرت الأزمات فبالطبع سينزل الصدريون إلى الشارع.
نعم، هذا أمر متوقع أخي الكريم، أنه التيار الصدري الآن هو يمتلك مساحة كبيرة جدا من الحراك الشعبي ولديه شراكات مع القيادات في تشرين، وبالتالي قادر على أن يحرك الشارع العراقي. لكن وعلى ما يبدو أن هنالك فترة، هذه الفترة لمراقبة ولمعرفة المزيد عن العملية السياسية وما سوف تقول له العملية السياسية. وكما قلنا لربما أنه يمنح هذه الحكومة 100 يوم، وبعد ذلك لربما أنه سوف يكون له كلام آخر.
هو أيضا تحدث عن أن الإطار التنسيقي هو تحالف ليس دائم وإنما سيتم تفكيكه، هل بالفعل هذا هو المستقبل القريب للإطار؟
لا، العفو، أنه العمود الفقري للإطار التنسيقي هو المكونات الشيعية، والموجود الآن في الإطار التنسيقي حقيقة هنالك العزم من البيت السني وكذلك الاتحاد الوطني، والذي يعتبران هذين الحزبين يعني أحداث ثقيلة في البيوتات الأخرى، يعني نقصد البيت السني وفي البيت الكردي. بالتالي هي العملية ليست تحالف عقائدي أو تحالف، لا، هي تحالف لإدارة دولة أو لإدارة مرحلة. وأعتقد أن المراحل السابقة كانت قد شهدت هناك المزيد من التحالفات مع بين الكتل السياسية، لكنها سرعان ما حلت لأسباب عديدة.
طيب دكتور، في ظل يعني استمرار الخلافات وتنحي الصدر عن المشهد السياسي، ما هو مستقبل الصراع بين رؤى الصدريين وقوى الإطار التنسيقي؟
أعتقد أنه الصراع لربما سوف يتحول أو يبقى في دائرة الصراع السياسي، ليس إلا أنت تعلم أنه قواعد الاشتباك الحاصلة ما بين المساحة الجماهيرية للأحزاب الشيعية في المنطقة الوسطى والجنوبية من العراق يشترك فيها التيار الصدري والإطار التنسيقي وأحزاب الإطار التنسيقي، فبالتالي هذا التداخل من غير الوارد ومن غير الصحيح أن يذهب إلى تصعيد، لربما أن هذا التصعيد يسبب احتكاك لدى القواعد الجماهيرية، وعملية الاحتكاك لدى داخل القواعد الجماهيرية سوف تكون خطيرة جدا على البيت الشيعي. فأعتقد أنه لا توجد في فلسفة ولا توجد في فكر لا الإطار التنسيقي ولا الكتلة الصدرية الذهاب إلى تصعيد الذي لربما يتسبب بانزلاق أمني ويذهب بالمكون الشيعي إلى الهاوية، لا يوجد هذا، سوف يبقى يعني الخلاف خلافا سياسيا. وأعتقد أن الانتخابات القادمة أو ما سوف تؤول إليه الأمور يعني من تغييرات لربما تشريعية أو غيره هي المعيار اللي من الممكن أن يتحرك بموجب الإطار الكتلة الصدرية أو لا تتحرك.
دكتور عائد، نذهب إلى النظام السياسي الذي يحكم العراق وهو نظام المحاصصة، والذي دفعتم عنه وما زلتم تطبقونه في تشكيل الحكومة، ما رأيكم فيه؟
النظام السياسي بالتأكيد لم ينتج يعني حالة مثالية أو لم ينتج دولة من الممكن أن تكون يعني مثال يحتذى به في منطقة الشرق الأوسط، لربما أن المثال العراقي شبيه أو قريب الشبه من التجربة اللبنانية أو المثال اللبناني، ونحن نرى أن لبنان منفك يعاني من الأزمات منذ ثلاثينات القرن الماضي إلى اليوم، ولبنان يعاني من المشاكل، فبالتالي هذا النظام الموجود حاليا لا يصلح لإدارة الدولة العراقية، لربما أنه هنالك وهي وليست لربما هي أكيدا هنالك حراك كبير جدا، وهنالك رأي للخبراء والقانونيين والمختصين والمشرعين الآن في صناعة نظام سياسي، لربما أن الأيام أو السنوات القادمة سوف تشهد هذا النظام الجديد اللي من الممكن أن يخلص العراق من المحاصرة التوافقية وما إليه.
كيف سيكون شكل النظام الجديد بما يتناسب وينسجم مع الدولة العراقية؟
هناك رغبة كبيرة جدا لدى الكثير من الشركاء السياسي بأن يكون نظام السياسي في العراق نظام رئاسي، يعني هذا ما يرونه أنه الحالة المثالية اللي ممكن أن تصلح لإدارة الدولة العراقية.
هل يمكن أن تقوموا بتغيير هذا النظام بالتعاون مع الكيانات المختلفة معكم، أهمها طبعا التيار الصدري الذي أعلن رفضه لهذا النظام ويريد تغييره؟
بالعكس، التيار الصدري وجميع الشركاء السياسي تحدثوا في أدبياتهم في فترات ماضية كثيرة جدا، وجميع الشركاء السياسي تحدثوا عن أن النظام السياسي الرئاسي لربما هو الأمثل لإدارة الدولة العراقية، لأننا نتخلص من هيمنة الأحزاب المستولية على مجلس النواب العراقي التي عطلت بشكل كبير جدا العديد من المشاريع والقوانين التي كانت لو أخرت لربما أحدثت نقلة كبيرة جدا وأحدثت طفرة كبيرة جدا في العملية السياسية.
إذن علاقة الإطار بالولايات المتحدة الأمريكية هل تأخذ نفس التوجه الإيراني أم لها توجه آخر؟
الإطار التنسيقي لديه علاقات متوازنة مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع إيران، مع تركيا، مع العربية السعودية، مع بريطانيا والاتحاد الأوروبي، يمتلك علاقات، يمتلك حقيقة شراكات كبيرة جدا ما بين هذه الدول والإطار التنسيقي.
أخيرا، العراق حاول الوساطة ويحاول بين إيران والسعودية، هل تلعب قيادات الإطار دورا في هذا الملف؟
حقيقة العراق لعب دور كبير جدا في تقريب وجهات النظر ما بين الجمهورية الإسلامية والعربية السعودية، والعلاقات وصلت إلى مرحلة متطورة جدا، وأنه في القريب العاجل إن شاء الله لربما سوف يكون الموضوع أن تفتح سفارات البلدين وأن يكون هنالك تبادل دبلوماسي وتجاري وثقافي، ولربما أنه يذهب الموضوع إلى أبعد من ذلك.
نحن نشكرك جزيل الشكر الدكتور عائد الهلالي القيادي في الإطار التنسيقي العراقي، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء وعلى كل هذا الوقت.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
إذن المستمعين الكرام، نشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، دمتم في حفظ الله ورعايته، كنت معكم عبد الله حميد وزميلي أحمد، إلى اللقاء.